أي نعم.
يعني بالمناسبة أي شيء مما يؤدي إلى الموضوع الثاني، يعني مثلا كثرة الجدال أحيانا بعض الناس يروح لهم فتح بعض الموضوعات وحصلها بحثا وكثرة الجدل والسؤال فيها، يعني نحن ما نقول نكون فيها بخلاف الحق، لكن يكفي التنبيه والإنسان ما يخوض أكثر من هذا. يعني مثلا مثل مصير الأبوين، مصير أبوي رسول الله الكلام، وأنهما في المغرب مسألة دليلها واضح، يعني هم كلمتان وينفض الموضوع انتهى عليه. لكن كثرة الكلام فيها يعني بعض العلماء كره هذا لما فيه من إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما نقول إن احنا هنعمل زي الصوفية اللي يقولوا إنهما قد يعني أحيي له وآمنا ثم مات، يعني هذه خرافات الصوفية. لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل أين أبي، قال إن أبي وأباك في النار، واضح. وسألت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أبو رهبي فأبي الذي أن أزوره، يعني أمه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يكفي هذا ثم لا يخوض ولا يعني يكثر الكلام مراعاة لعدم أذية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا من مظاهر أذية، لأن أذية اليهود لعنه الله للأنبياء عموما حتى وصلت لحد القتل، يعني قتلوا من الأنبياء، قتلوا بعض الأنبياء. وأيضا أذيتهم لموسى عليه السلام الذي يتصدقون بأنه نبيهم وأنهم يعظمونه ويحبونه إلى آخره. فكم مرة هذا موسى، وموسى لقي منهم الأمر رأي عليه السلام لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليك. فالفر كامل في بني إسرائيل، يعني كقبول اللؤم في الذئب ومن أو في الذيب ومن التعذيب تهذيب الذيب، فلو جبت الذئب وقعدت تحاول تهذيبه أو تعدل الأخلاق ما بيتعدل، غير قابل للتعذيب. وهذا مما يفيدون مما نستفيد من قصص القرآن الكريم في شأن بني إسرائيل اليهود لعنهم الله، ان برضه يعني العنصر الجيني العنصر الوراثي اخلاقهم واحده في كل جيل، هي نفس اللؤم ونفس العب ونفس العهود والكبر والمكر وكراهيه الخير للناس كل والحسد، كل هذه الاشياء صفات راسخه فيهم غير قابله لان تمحى من يعني من تبعهم. فلا حد
واضح ان من المغني عنه فهي المغني الموالاه اكثر، يعني هو يقع على بغض كفرها ويتبرع من ذلك، واضح. لكنه لكن قد تقع نوع من المودة لسبب معاشرة المرأة، لكن هذه مودة قطعية وليس مودة شرعية. الذي يتنافى مع مبدأ الموالاة والبراء هو مسألة المودة أو الموالاة الشرعية. ثم يقول الله تبارك وتعالى واسألوا ما أنفقتم، أي اطلبوا أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقنا بالمشركين، اطلبوا ما أنفقتم على أزواجكم اللواتي لحقنا بهم من الصغار. من تزوجهن منهم؟ طالبوا من إيه؟ تزوجهن، يعني لو واحد مسلم امرأة زي التي ذهبت لحقت بالمشركين كذا وتزوجها واحد من المشركين، ففي هذه الحالة طالبوا من تزوجها بالإيه؟ بما انفقتم من الصراط، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. اي هذا الحكم الذي حكم به من امر المؤمنين بمساله المشركين ما انفقوا، وامر المشركين بمثل ذلك حكم الله الحق الذي لا يعدل عنه، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ثم يقول تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، أي وإن ارتدت منكم امرأة فلحقت بالكفار فلم يردوا مهرها فعاقبتم، عاقبتم هنا صيغة أخرى، فعاقبتم ثالثة فعقبتم مثلهما بمعنى واحد، فعقبتم أو فعاقبتم بدون ألف، معناه إيه؟ كانت العقبة لكم بأن غلبتم وانتصرتم عليه وبالتالي أخذتم إيه؟ غنائم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني إن ارتدت منكم امرأة فلحقت بالكفار فلم يردوا مهرها فعاقبتم أي فغزوتموهم فوجدتم منهم غنيما. كما أخرى فعاقبتم أو فعقبتم، يعني كانت لكم العقبة بأن إيه غلبتموهم. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم الغنيمة التي أخذتموها في هذا القتال، ازدوا بإيه من رأس الغنيمة نفسها قبل التوزيع، أخرجوا الصداق المستحق لإيه لزمن تلك المرأة التي قررت فيها المشركين. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم يعني من المسلمين مثل ما أنفقوا في مهورهن. قال مجاهد مهر مثلها يدفع إلى زوجها. وقال قتادة كنا إذا فررنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار ليس بينه وبين نبي الله عهد فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة أعطى زوجها ما ساق إليها من جميع الغنيمة ثم يقتصدون غنيمته. هذا كل من رأس الغنيمة وليس إيه بعد ما يوزع هذا الأمر يوزع الغنيمة على المجاهدين. طبعا هذا القول هنا قول القبلي ولي ليس بينه وبين نبي الله عهد. طيب ليه أنزل القسمية؟ ليه الشطر الأوليس قيدة؟ أن ليس بينهم كنا إذا فررنا من أصحاب هذا كلام من قتادة كنا إذا فررنا بعض النساء من أصحاب النبي على الفرجلة الكفار ليس بينهم وبين نبي الله عهد فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة أعطى زوجها ما شاف إليها من جميل غنيمة ثم يقتسمون غنيمتهم. لأن طبعا لو في عهد هيحصل حرب لو الغنيمة تتوجد مع نفسه وحظ فقصر يقول لا عهد الغنيمة وبدأ. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يعني فإن الإيمان به يقتضي أداء أوامره واجتناب نواهيه تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، قال ابن كثير يعني لا يسرقن أموال الناس الأجانب، أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج معتقا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها وإن كان من غير علمه، عملا بحديثه بنت عتبة أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي جميلا فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا حديث متفق عليه، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. الإمام العربي رحمه الله تعالى يقيد هذا الكلام ويوضحه فيقول وهذا إنما هو فيما لا يحزنه عنها في حجاب ولا يضبط عليه بخف، فإنه إذا هتكته الزوجة وأخذت منه كان السارقة تعطي به وتقطع يدها. يعني إذا المال الذي يحل المرأة طبعا بشرط إن كان زوجها صحيح يمكن أن يأخذ النفقة ولا يعطيها ما يكفيها هي وأولادها. وله مال آخر يعني له مال آخر بيطلق في دور البيتسين مفتوح يعني. فأجاب فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ إيه؟ ما يكفيها المعروف فقط لا تجد على حاجتي يعني ما جرت فيه حاجة تجد أمثالها. واضح. لكن هو كان مال وضع في خزانة وقافل عليه وضع في حلم إذا أخذت منه في هذه الحالة هذه فائدة يعني هذه الأحزان دي من الحلم. لكن لو المال تايه بالتعبير العامي فيمكن أن تأخذ فقط ما تحتاجه ولا تأخذ زيادة في العلف ذلك إذا كان يظن عليها ويستشفع عليها. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، قال الزمخشري يريد وحد البنات ولا يقتلن أولادهن. قال ابن كثير هذا يشمل قتلا بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية إلا ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجاهلات من النساء تصرح نفسها لأن تحمل إما لغرض فاسد أو ما أجهلها. فالحقيقة يحصل تساهل الآن أن الأمور اختلطت ويتأخر المسلمون كثيرا به يعني مناهج الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يخشون يوم الحساب. خاصة في هذه المسألة موضوع التساهل في قضية الإظهار فهنا الإمام كثير يقول إن قوله تعالى ولا يقتلن أولادهن هذه عامة تشمل يعني إذا قتلوا بعد وجوده قبل الطفل بعد وجوده وهذه الحالة فيها أهل الجاهلية كانوا يقتلون أولاد ركزة الفقر والإملاق ويعم قتله وهو جنين قتله وهو جنين طبعا قتله وهو جنين يعني يكون ذلك بعد الإيه بعد 120 يوما راح يعيد يعني من بداية التلقيح فهذا سبب المدة 120 يوما من بداية يوما راح يعيد يبدأ من التلقيح فلو مر 120 يوم ونفخ في الروح فهذا إنسان محترم حياته محترمة لا يجوز التعدي عليه واضح أن بعض الناس بسبب أو لآخر يتأولون تأويلات غريبة كأن يأتي مثلا بعض الأطباء لما لا دقة عندهم فيكون هذا جريم مشوه هذا جريم مشوه يكون نفخ في الروح يعني مثلا في الثالث ولا في السابع ولا في الرابع اتضح أنه مشوه فيعني رحمة به فإن يعني يقتلونه يجهلونه فهذا طبعا جريمة قتل جريمة قتل لأن هذا ما دام نفخ في الروح انتقل من الحياة النباتية إلى حياة حيوانية بذات الروح فهذا إنسان له حرمة والإسلام يأمر بإيه مع الضعيف بأننا نرحمه لا أن نقتله زي أي واحد عنده يعني إعاقة مثلا عمى أو أي نوع من الإعاقة موجودة في إنسان حي هل أنت عشان تخفف عنه تقتله؟ كذلك نفس الشيء إذا حصل في سنه ما كشف أو ما قطع بوجود تجويد إلا بعد مثلا مضي مدة تستفيد على 120 يوما أو في السابع أو الثالث أو الخامس أو كذا يعني طبعا ما يجوز بحال الأجزاء لدى قولا واحدا أنا ما يدخل فيه أحد إنه متى ما نفذ فيه الروح خلاص هو صار معه لا يجوز لأحد أن يتعدى على حياته أبدا وحتى لو كان مشوها لماذا؟ لأن المشوه ممكن يصد الآن بفضل الله سبحانه وتعالى هناك حالات كثيرة بيتم إيه؟ يعني هنا دون أو تخفيف يعني آثار هذا التفكير حتى لما اضطرت تصبح يطلع والله تعالى أعلم متحمس مثلا عقلية فكان ماذا؟ فكان ماذا يعني لو واحد عنده تخلف عقلي يقتل ما الفارق من هذا داخل الرحم ده في الحياة خارج لا فرق بينهم في الإسلام إن هذا الجليل له حرمة لأنه الأعتداء عليها وقاتله مجرم آثم قاتل للنفس الذي حرم الله عز وجل فليمتلى فيها هذا أما ما قبل 120 أو قبل 40 دي قضية أخرى يعني لازم نخرج عن موضوعنا نعم ولا يقتلن أولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم قال ابن عباس أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم طبعا الآية الجزء الأول الآية الثالثة ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم لا يزنين إنسان تحت نفسه هذه أمر آخر ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن بمعنى أنهن يلحقن بالأزواج غير أولادهن إما أن المرأة تلتقط لقيطة وتقول للرجل هذا ابني إنك أو أن تفحص وتنجب ولدا وتنسبه الإبن لتراث زوجها هذا أيضا مما ينهى عنه هنا ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فمن المفسرين في ذلك ثلاثة أقوال الأول لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن قول الثاني إنه السحر ولكن البهتان يفترينه بين أيديهن وجن السحر قول الثالث المس بالنميمة والسعي في الفتاة السحر ربما أن نفس صيغة الفتاة التي كانت تؤخذ على النساء كانت تؤخذ على الرجال وفي بعض الروايات الشرعيه ولا نعطى ولا يعطى لنا يعني لا نسحر ولا يسحروا لنا القول الثالث ويأتينا ببهتان هو المشي بالنميمة والسعي في الفتاة المشي بالنميمة والسعي في الفتاة وقال ابن عباس ولكن البهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن وأوضحه الزمخشري بقوله كانت المرأة تلتقط المولود فتكون زوجها هو ولدي منك كان للمهتاج المفترض بين يديها وليها عن الولد الذي تنفقه بزوجها كذبا، لأن رقمها الذي تحمله فيه بين اليدين. ويعني موضع الولادة بين اليدين فهو غير الزنا فلا تكرار فيه، يعني هذا الأمر في هذه الآية مخالف للزنا. وقال الشهاب في شرح البخاري الكرمانية معناه لا تأتوا بمهتان من قبل أنفسكم، واليد والرزق كناية عن الذات، لأن معظم الأفعال بهما، ولذا قيل للمعاقب بجناية قولية هذا ما كثر كلامه، مع أنه ما فعله بإيديه، لكن إيه؟ قاله بلسانه، لكن يعبر عن أفعال الإنسان باليدين، باعتبار أن معظم الأفعال تمرر باليدين أو الرجلين في الأحيان. أو معناه ولا يأتينا بمهتان يفترين بين أيديهن ورجلهن، لا تنشئوا من ضمائركم وقلوبكم، لا تنشئوا البهتان السد أو الإقراء من ضمائركم وقلوبكم، لأنه من القلب الذي مقر بين الأيدي والأرجل. والأول كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهم، والثاني عن كونه من بحيرة قلوبهم النبية عن الخبث الباطلي. وقال الخطابي معناه لا تهتك الناس سفاحا ومواجهة، يعني من الإنسان من سدة تنبخي إنه مش بقى يعمل زي الغياب مثلا اللي بيتكلم في غير الصف ويلتقي عليه كلمة، لا بقى إيه زي يواجهه كفاحا في وجهه يجين في أيديهن وأرجلهن، يعني إيه كفاحا ومواجهة يتبسح بإيه بكلام هو مهتم وصرف، لا تبهتوا الناس كفاحا ومواجهة كما يقال من آمر بحراتك إلا مبين يديك. ورد بأنهم وإن كانوا عن الحاضر لكونه بين يديه فلا يقال بين أرجله، وهو وارد لو ذكرت الأرض وحدها، أما مع الأيدي تبعا فلا، فالمخطر مخطر، وهو كناية عن خرق للباء الهاء. والمراد النهي عن الخرق لا يدخل فيه الكذب والغيبة، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف، يعني من أمر الله تأمرهن به. الحج هنا ولا يعصينك في معروف، الحقيقة يسيع عند من يعني يريد أن يحارب التقليد ويحذر التقليد الأعمى وانتباع أقوال الرجال وتقليدها على كتاب السنة، يسيع الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال ولا يعصينك في معروف، فإذا كان النبي عليه السلام لا يعصى في معروف فكيف يعني بغيره؟ واضح الحقيقه هو يعني المفروض التحرز في التعبير، يكون في شيء من الدقه في التعبير حتى لا يفهم الكلام خطا. هنا كل اذا المعصيه هي بكونها ايه في معروف، ولا يعصينك في معروف، يعني ما دمت تامر بالمعروف فلا يعصينك. القيد بالمعروف هنا انما هو من بيان، واضح يعني كانه ويعطي لك في معروف، وكل ما تأمر به معروف، واضح يعني في المعروف ليس أمر به، لأن الرسول لا يأمر إلا بمعروف، لا يمكن أن يأمر بمعصية أو ذنب سبحان الله وحكاه عليه الصلاة والسلام. فالخير هنا فقط من بيانه ولا مفهوم له، فهنا ليس هناك مفهوم مخالفة لهذا الايه الخير ويعطي لك في معروف، فهذا الخير من بيان مثل ايه قال رب احكم بالحق، هل هذا له مفهوم؟ يعني لو قال قال رب احكم لكذا، لان الله لا يحكم الا بالحق، كذلك مثلا بقوله تعالى ويقتلون الانبياء بغير حق، هل هذا له مفهوم؟ لا مفهوم له، لماذا؟ لانه لا يمكن ابدا ان الرجل يقتل نبيا ويكون على حق في هذا، فهذا هو اكثر الناس من قتل نبيا او قتله نبيا، واضح؟ فإذا هذا القيد بالبيان وليس إيه؟ وليس له مفهوم، فانتبهوا لهذا. لماذا؟ لأن كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم معروف وفيه حياتهن، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واضح؟ فكل ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو حياة لنا، وقال تعالى من يطع رسوله فقد أطاع الله، وقال عليه السلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا كل ما يأمر به النبي عليه السلام هو معروف ولا مفهوم لهذا القيد كما يعني بينا. أما كلام المفسرين في ما هو المعروف المقصود هنا في هذه الآية في مسلم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كان منه النياحة. من هذا المعروف كان منه النياحة يعني كان أمرنا أن لا ينوح في بعض الروايات في كلام ولا ينحنا ولا ينحنا النياحة منها لا يدعينا وينا ولا يثبتن وجها ولا ينصبن شعرا ولا يرقبن ثوبا فليفعل عن الجاهلية. فلا يجوز للمرأة في الإسلام أن تأتي بشيء من هذه الأفعال لا يدعينا وينا الصباح. وهذا غالبا ما يحصل أن المرأة مرأة الكتلة من العاطفة فإذا لم تحجزها التقوى ورزانة الإيمان الصادق فإنها تخرج عن طورها وتنجع خاصة عند المصيبة الكبرى التي هي مصيبة الموت. فنجد من بعض النساء قد يتلفظها بألفاظ سريعة ويأتينا الأفعال يعني تتنافى مع الإيمان فأخذ مما بايعهن الرسول عليه السلام عليه أيضا أن مثنى فلا يدعين ويلا لا تقل يا ويلا هذا الكلام المعروف ولا يحدثن وجها ولا ينشرن شعرا نسر الشعر تفرق شعرها كأمر على الجزع من قضاء الله سبحانه وتعالى. في معنى نسر الشعر ما يحصل من بعض الرجال ينشر الشعور بطريقة أخرى ما هي اللحية يعني الواحد يظن لحية خياته فإذا حصل المصاب عنده ماذا قريب الله الرحيم يعبر عن جزعيه بأن يعطي لحيته طبعا فترة مؤخرة. فنقول هذا حرام لأجل أنه في معنى نهي به الشعر وإن كان يجب عليه أن يعطي لحيته في كل أحواله لكن هنا هو فيه موافقة لهذا الفعل الجاهلي وهو نصر الشعر عند المصيبة. فالمرأة تنشر الشعر تعبيرا عن جزع وهذا يترك لحياته تعبيرا عن جزع لكن كل هو في معناه وإن كان مخالفا لإعفاء اللحية طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يسكتن ثوبا هذه أيضا من أفعال الجاهلية. وقيل لا يعطينا في معروف يعني كل ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام وجميع قرائع الإسلام وآدابه. فبايعهن أي يقول في النهاية المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس وكل ما أمر به الشرع ونهى عنه. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. إذا عرف جملة إذا جاء أعرابها يا أيها النبي إذا جاء أتى المؤمنات إلى أهل ليس الكلام فيها من يوم ونومين من يومين يا أيها النبي إذا جاء أتى المؤمنات يبينك حل إذا ما يحل معلش يبينك هو الحل. نعم أحسن لك الله هي جملة قصيرة إذا جاءك يأثر المرء ويكفر المصابيع دي جملة إيه بفعل الصرف جملة قصيرة ها لكن هل هذه يعني تجزم أو يعني أقصد أن تكون في هي طبعا بأداة إذا وإلا قلنا إنها أداة صرف غير عاملة هي أداة صرف ودي جملة صرف أو فعل الصرف لكنها غير عاملة إذا ولو ولولا. قال ابن كثير نعم قرأنا الآن من تفسير هذه الآية ثم يبين الفصلي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات. يقول روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتحل من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. فانتحلهم بعض العلماء قال أن الامتحان كان إيه بهذه الآية يعني بيع على هذه يعني على أن لا تشركنا بالله شيئا ولا تشركنا إلى آخره. وهذا حديث البخاري واضح. فهذا هي صورة إيه الامتحان. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعون إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. وقال ابن حجر أي لا مصافحة باليد كما جرى في العادة من مصافحة الرجال عند المبايعة. يعني عادة الرجال عموما أن عند المبايعة سواء هذه المبايعة مثلا مع الأمير أو بيع البيع والشراء يحصل إيه عند توقيع العقود بالناس يضع هنا في هذا البيت الآخر الذي يسموه الصف بالأسواق، لأن دائما بيحصل عند التعاقد والاتفاق إنه بيمسك إيه الإيد الآخر الصف بالأسواق بناء على البيع وتوقيع العقود. فهذه أمارة مما أمر على التوثيق وشدة الاتفاق الذي يحصل بين الناس. كما يحصل من بعض المأذونين والله تعالى أعلم من أثناء العقد من أن يجعل الولي مثلا مع الزوج يعني إيه يصافح أحدهم الآخر يقول له انظر له، هذه لا بأس بها، لا ينبغي أن نتحرج من هذا، لأن هذا نوع من التوثيق لأنك تخاطب هذا الشخص انظر إليه وتشد على يده، لكن وضع المنزل هذه ما نعلمها أصلا. وضع المنزل على قريهم دي حال أن السر وضع المنزل، لكن ها سر ايه؟ اي سر؟ طيب دي حاجة زمان ده كانت تخطى كده؟ يعني هو الأخذ يقول ان كان بيضع المهر قل أو كثر في إيدهم بينهم بعض، فهي تبوي يعني إن هو إيه المظهر المسمى بين الناس طبعا. أي نعم على أي أحوال لا حرج على الإطلاق، بالعكس هذا مما يزيد توفيق العزاء مرات التأكيد أنه لو نظر إليه مثل ما هو ظنه زوجتك كابنتي أو زوجتي بص الناحية الثانية أو أشوف وحدتك في الأرض، لا ينظر إلى عينه، لا في المعنى ينظر إلى عينه كنعم التوفيق ويضع يده في يده، لأن هذا بيفيد إيه علامة توثيق العقود دائما حتى في البيعة وهي من هذه الحالات بتكون بالإيد المصافحة، وذلك احتاجوا إلى ذكر أن مصافحة النبي أن بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن في المصافحة، لأن الأصل أنها تكون بالمصافحة، واضح؟ لأن هذا هو الأصل. المهم يعني يقول ابن حجر أي لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. ثم قال وروى النسائي والطبري أن أميمة بنت رقيقة أخبرته أنها دخلت في نسوة تبايع فقلنا يا رسول الله اقصص يدك مصافح، فقال إني لا أصافح النساء ولكن سآخذ عليكن، فأخذ علينا حتى بلغ ولا يعطينك في معروف، فقال فيما أخذتم فصافحتن، فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. وفي رواية الطبري لا قول لنأت امرأة إلا كقول لامرأة واحدة، وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق الثوب، وهذا طبعا لم يصح. فذلك في المغازي بن إسحاق عن أبانا بن صالح أنه كان يغمس يده في إناء فيرميس بأيديهن فيه، هذا أيضا ضعيف لم يصح، والمعول على رواية البخاري الأولى لصحتها. نمر على الأدلة هذه المسألة باختصار شديد، وهي مسألة أن الرجل لا يحل له بحال من الأحوال أن يصافح امرأة أجنبية منه، فقلنا من قبل أن المرأة الأجنبية هي كل من عدا المحارم من النساء، والمحارم أصحاب القرابة الرحمية المحرمية، وهم الذين لا يحل نكاح بعضهم بعضا لشدة القرابة بينهم، ويكون الرجل منهم محرما لقريبته في أي سفر كالزوج أو الأبي. وكما قلنا من قبل ان حقيقه المحرم من النساء التي يجوز النظر اليها والخلوه بها والمسافره بها هي كل من حرم نكاحها على التاديب بسبب مباح لحرمته. سواء محرمات يعني بالايد بالنسب او محرمات بالمصاهره على التفصيل المعروف يعني. لكن بعض الناس ياتي هل يكون هل يجوز المصافحه على الحقيقه زوجتي؟ هل يجوز أن تصافح شقيقة زوجتي؟ هو متصور إنه إيه بيختلط عليه أمر، إنه بما إنه يعني يحرم هذا الجمع بينهن فهي هو مش محرم، يحرم جمع المرأة والأخت، واضح؟ طبعاً ما هو الضابط؟ هو مش بيلتفت لحاجة إلى إن طيب هو مش كل النساء في الحالة دي محرمات عليك أم غير محرمات؟ بس التحريم مؤقت، يعني زوجة الجار هي محرمة عليه، لكن تحريما مؤقتا، بحيث إذا مات عنها أو طلقها يمكن أن تتزوجها. واضح؟ الأصل في الفروض التحريم، فالأصل إن كل نساء حرام عليه. الأصل في الفروض إيه؟ التحريم. واضح؟ بيختلط الأمر على بعض الناس أحيانا، ويتصور مثلا لما تكون أخت زوجها لأنه ما يقدرش يجمع بينهم يتفاهم دي ممكن يصافحها. لا، هي العبرة هل هي محرمة على التأديب أم تحريم مؤقت؟ تحريم مؤقت. مؤقت أخت الزوجة. واضح؟ أو غيرها من النساء الزوجيات. هل تحريم مؤقت؟ العبرة في الوقت الحكم على المرأة أنها محرم أن تكون محررة إذا نحن نزوج منها على التأديب إلى الأبد كالأم والأخت والجد وأم الزوجة إلى يعني آخر العمات الخالات. أما بالنسبة لأدلة ذلك فمنها حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يوقع في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يوقع في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني لا يحل له إيه؟ نكاحها. طبعا هذا مجرد مس، ويصدق وصف المس إذا كان من غير سهم، فما بالك إذا كان بما يعني فوقه. الدليل الثاني على تحريم المصافحة الأجنبية قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البصر، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وهذا الحديث متفق عليه. يعني ان يعني من الناس من يكون زناه حقيقيا، ومنهم من يكون يعني مجازيا بالنظر الحرام او الاستماع الى الزنا وما يتعلق بتحصيله، او بالمس باليد وهو الزريق واليد تزني وزناها البطش يعني اللمس. في الوقت الظرف يعني لا تفهم من الظرف الظرف، لا اللمس يدخل فيه لان يمس امراه اجنبيه الى اهلها. كذلك هذه الأحاديث التي أشرنا إليها من امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء حال المبايعة، تقول عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما، يعني كان يتم بالكلام وليس بالمصافحة، ولا والله ما مست يده يد امرأة حق في المبايعة، ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. فإذا كان هذا في الحق المعقول عليه الصلاة والسلام فكيف الحق غيره؟ والنساء نساء أمة في الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم محال، فما ذلك لمن يعني يخالف ذلك. وأيضا عن أم المؤمنين قالت عائشة رضي الله عنها وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا امرأة إلا يملكها، يعني إلا امرأة يملك نكاحها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعه. وفي حديث اميمه بنت رقيقه ويعني امها وابوها عبد الله بن بشار وامها رقيقه بنت خويلد اخت ام من خديجه رضي الله عنها، يعني خديجه ايه خالتها أمية بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعه على الإسلام، فقال يا رسول، فقلنا يا رسول الله يبايعك على أن نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بمكان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك بمعروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم وأردتم، فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، فلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، يعني الأجانب يعني، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة، وفي بعض الناس لا أمس أي بالنساء. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا امتنع من مصافحة حالة المبايعة التي تقتضي أصلا المصافحة فهذا يعني يدل على تحريم ذلك على يعني الأمة بطريق الأولى، لأن رسول الله في أفعاله هو مشرع لهذه الأمة. وأنا شك أن أخف أنواع اللمس هو يعني المفرح، ومع ذلك امتنع منها النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يبقى بها والوقت المبايعة. فطبعا بهذا يسقط كلام بعض الناس النبي حكم خاص في النبي صلى الله عليه وسلم، شيء وهو صاحب العصمة يعني الواجب لكان يحل ذلك لغيره. بجانب أن طبعا الشريعة شتت غرائع الاختتان و يعني فأقول أمر يعني حرام للشريعة هذا المس، لأنه قد يكون ذريعة إلى يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى لسنة تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة وعدم التورع والريبة. نقول في مراحل الصعود سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتها إلى المنحدر. بعض الناس يعني تعارض مع تفهيم ذلك بأن يعني هذا مثل أخيها، هو مع الصغيرة يبقى مثل أخيها، مع الكبيرة يقولون بأنه مثل الجزاء والجزاء، فخلاص الإنسان بالأحسن يكون واحدة الإنسان لا يفرحها كل جيمة أخرى بس جيمة أخرى، والكبيرة يقول عليها إيه جيمة أمها وإن قلب طاهر وليته سليمة هي أخيه. فالجواب عن ذلك أن الشريعة تقدر الفعل المؤدي إلى الفساد بغض النظر عن نية صاحبه. فهنا في هذه الأشياء تنظر الشريعة إلى مآلات الأفعال يعني ما تؤدي إليه، فما دام المآل فاسدا كان الفعل المؤدي إليه ممنوعا سدا لذريعة الفساد، وإن لم يقصد فاعله الفساد بفعله. طيب فإذا خطي الخط والنية فالراجح عدم اعتبار القول، لماذا؟ لأن النية دي أمر غير منضبط، ونوع القلب هو ذا قلب سليم. طب احنا نعرف ازاي نضبط القلب سليم ولا غير سليم؟ ممكن واحد يبقى قلبه سليم والثاني قلبه مريض. في هذه الحالة ما دام يعني هذا الأمر غير منضبط فلا بد أن نعتبر المنضبط، لأن الشريعة جاءت بكل الناس وليس بطريقة يعني مخصوصة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالبا فإنه يحرمها مطلقا، وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي، لكن الطبع يتقاضى بإفضائها، الطبع والهوى بيرجح جانب إفضائها إلى يعني إلى التلازم لذلك فيحرم على يعني الإنسان. فيعني هذا باختصار الكلام المتعلق بهذه المسألة. يقول الخطيب رحمه الله تعالى: روى مسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية ولا يعطينك في معروف قالت كان منه النياحة مما أخذ عليهن العهد به. ولفظ البخاري عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة. وأخرج الطبري بسنده إلى امرأة من المبايعات قالت كانت ما أخذ علينا ألا نعطيه في شيء من المعروف ولا نحلف ولعا ولا ننشر شعرا ولا نشق ريبا ولا ندعو ولا. وعن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن يومئذ ألا ينحي ولا يحدثن بذلك إلا رجلا من كنا محرما. فقال عبد الرحمن بن عوف يا نبي الله إن لنا حبيات وإن نغيب عن نسائنا. فقال ليس أولئك عنيكم. وطبعا هذا ليس مرفوعا من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال إيحيى الهراسي يؤخذ من قوله تعالى ولا يعطينك في معروف أنه لا طاعة لأحد في غير المعروف. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بمعروف، وإنما شرطه في الطاعة لأن يترقص أحد في طاعة السلاطين. فهذا هو الاستدلال، يعني قول إيحيى الهراسي لا يأمر إلا بمعروف، لا يأمر إلا بمعروف. وإنما أريد بالآيات الإشارة إلى أنه إذا كان رسول الله لا يأمر وهو الذي لا يأمر إلا بالمعروف قال الله تعالى ولا يعطينك في المعروف، فيعني أولى ثم أولى غيره ممن ليس المعصوم وقد يأمر بغير المعروف. فإذا أو يؤخذ الحكم صراحة طبعا من قول النبي عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، لا طاعة لمخلوق في معصية القلب. والأصل مما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد قال في هذه الآية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وخيرته من خلقه، ثم لم يستحل له أمر إلا بفضل، لم يقل ولا يعطينك ويترك حتى قال في معروف. فكيف ينبغي لأحد أن يطاع في غير معروف وقد افترض الله هذا على نبيه؟ لكن أعتقد أن مرة ذكرناها من قبل هي أضبط، وهي أن هذا القيد للبيان، مثل قوله قال ربكم بالحق. لو قال ربكم لكفى، كذلك لو قال هنا ولا يعطينك لكفى، لكن هو نوع من البيان هذا معروف كما قال ربكم بالحق. ثم نبه تعالى في آخر السورة بما نبه به في فاتحتها من النهي عن موالاة محارب الدين تحريرا من التهاون في ذلك وزيادة اعتناء به، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية الأخيرة من السورة وفيها تفاضل لإيه؟ بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا طبعا يدخل يعني في هذه الآية قبل غيره من حافظ العلم الفعل، لأن أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تكون إليهم بالمودة، فالخطاب كان من الحافظ، وقلنا من قبل إن في ذلك إثباتا لإيمان حافظ رغم ما أتى به، فخاطب هنا أيضا حافظا وغيرا. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم من الناس يؤلوهم ولا تواقفهم، فرجع تعالى بقوله وفضله على حافظ كما بدأ الآن بالفضل والإكرام لحافظ بوصف الإيمان، كذلك ختمها بوصفه بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. أي لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أي مسخوطا عليهم لمعاداتهم الحق ومحاربتهم الصلاح وعيشهم بالفساد، وهو عام في كل محارب. ومنهم إلى المفسرين يعني من خصه باليهود، من خصه باليهود لأنه عبر عنهم في غير هذه الآية بالمغضوب عليهم، وقصر عليهم بمخرين، قال إن المقصود لا تتولوا قوما غضب الله عليهم اليهود لعنهم الله. قال الناظر: قد كان الزمخشري ذكر في قوله تعالى وما يستوي البحران إلى قوله من كل تأكلون لحما طريا أن آخر الآية استطراد، وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا سائم الكرام وهذا ملح أجاج، ثم استطرد عز وجل فقال ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخدمون حلية تلبسونها. فآخر هذه الآية استطراد، وهو فن من فنون فنون البيان مبوب عليه عند أهله، وآية ممتحنة هذه ممكنة أن تكون من هذا الفن جدا، فإنه ذم اليهود واستطرد ذمهم بذم المشركين. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، فذم اليهود أولا ثم استطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن إلى الجدة، وهذا لا يمكن أن يولد للفصحاء في الاستطراد أحسن ولا أمثل منه. ومما صدروا به هذا الحن قوله: إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه فليس به بأس وإن كان من جرمه، وقوله حسن: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت من ذا الحادث في هشامي، وقوله ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس سمرة ولجامه، وكان وجه لسانه الفرار من التأكيد إلى التأكيد، يعني وجه إيثار هذا المذهب الذي في الاستطراد من ذم اليهود إلى ذم المشركين. لماذا؟ لأن لو لم نقل بهذا، لو لم نقل طبعا على هذا حسرتهم اللي فيه تأكيد، لكن على القول بأن هذه الطائفة هي التي وردت في آخر الآية سيكون هذا توكيدا، فالفرق من ذم اليهود إلى ذم المشركين يفضل ويؤخر لإضراره الانفراغ من التوكيد إلى التأكيد، مع أن إرادة ما أريد بأول السورة منه في من المحسنات البدعية رد العاجز على الصبر، يقول مع أن لو أننا قلنا أن الآية كلها في المشركين في المشركين كل آية في المشركين. فهذا يعني في نوع آخر من أنواع المحسنات البدعية وهو ما يسمى به التصدير أو رد العجز على الصبر. ولم يعبر عنه أحيانا بعض الأدباء عوز على بس عوض على بس كل بدأ بشيء ثم يتكلم ويعود إلى نفس الشيء الذي بدأ فيه. فلما بدأ السورة يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدواكم أولياء إلى آخر الآيات فأنهى نفس السورة بقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا تولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحابكم. فهي كلها في قسم إيه؟ الكفار. فهذا إيه؟ كما قلنا يحتمل إما يكون استفراغا من غم اليهود إلى غم المشركين أو أنه يقول لأنه في الكفار فيكون من باب رد العجز على الصبر كما هو يسمى التوفيق كما قلنا كما ومنه قوله تعالى أما كان لشركائه فلا يصل الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. فذكر كلمة شركائه أولا ثم رد العجز على الصبر كما كان لشركائه فلا يصل الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. منه قوله القتل أنفى للقتل هذا من الرقم العزيز على الخلق. منهم أيضا الخيلة ترك الخيلة ومنها قول السعيد تسير النجوم الدائرات بحكمه وذاك إذا عدت علاه يسير. ومنها أيضا لقد حاز أنواع الفضائل كلها وأنت وحيدا في سنون الفضائل. ومنها قوله سألت طروف الدهر حر مملكة فتحت وجادت لي بحر أبيه من معنى البيت الأخير سألت ظروف